بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم قالوا برأيهم. تقدم معنا في اللقاء الماضي معنى قالوا برأيهم والمقصود بهذا العنوان، وأن المقصود قالوا برأيهم وجه عام، وقالوا برأيهم في القرآن وجه خاص. والمقصود أيضا بالرأي كما تقدم هو الاجتهاد، لأن الرأي بيجي وليه معاني كتيرة، بمعنى القياس مثلا، ولذلك يسموا أصحاب أبو حنيفة أصحاب الرأي أو أصحاب القياس أو الاجتهاد أو الاعتقاد، لكن المراد هنا الاجتهاد. التفسير بالرأي يعني التفسير بالاجتهاد، وده جرنا ان احنا نتكلم على التفسير بالرأي المحمود والتفسير بالرأي المذموم، وجرنا ان احنا ندي أمثلة كتيرة. والمراد من البرنامج أساسا مش التفسير بالرأي المحمود، إنما التفسير بالرأي المذموم. وتقدم معنا أمثلة في قالوا برأيهم فأخطأوا، وهذا الخطأ إما لسبب الذهول عن أسباب النزول، أي يعني الجهل بأسباب النزول إذا كان الكلام عن غير الصحابة رضي الله عنهم. مثال ذلك، مثلا ضربنا مثال بحديث أبي أيوب عند أصحاب السنن، حينما كانوا في القسطنطينية في غزوة للقسطنطينية، فصفوا للروم وقد جمعوا لهم الروم جمعا عظيما منهم، فحينما اصطف المسلمون لهم خرج رجل من المسلمين فحمل على الروم وشق صفوف الروم، فقال الناس سبحان الله سبحان الله، ألقى بنفسي إلى التهلكة، والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأبو أيوب لم يصوب هذا الفهم من هؤلاء الجمع الذين تأولوا هذه الآية على هذا النحو، حيث اعتبروا التهلكة هو دخول هذا الرجل وحمله على صفوف الروم، فقالوا سبحان الله ألقى بنفسه إلى التهلكة. فأبو أيوب قال فينا نزلت معشر الأنصار، فذكر شرع يذكر ويبين سبب نزول هذه الآية، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسن. فقال أبو أيوب أن الله عز وجل لما فتح الفتوح ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأصبح الرسول وأصبح المسلمون آمن ما يكون، قالوا سرا فيما بينهم لو رجعنا إلى أموالنا وزروعنا ومواشينا نصلحها حتى لا تهلك، فأنزل الله عز وجل فيهم ولا تلقوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كأن أبو أيوب عايز يقول لهم لا، مش التهلكة اللي عمله هذا الرجل، وإن هو حمل على العدو هذه الحملة وشق صفوفهم بهذه الطريقة، ليست الآية تعني ذلك، الآية لا تعني ذلك، إنما تعني التهلكة هي إمساك النفقة في سبيل الله أو ترك الجهاد وأن ترجع إلى أموالك وزروعك ومواشيك لتصلحها. طبعا هم كانوا بيقولوا كده متأولين قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فقالوا إحنا يعني كأن ما بقاش في كبير فايدة فوقفنا على هذه الثغور وفي هذه الحراسة، لو رجعنا من باب الحفاظ على المال أو عدم إضاعة المال. فربنا قال لهم لا، اجعلوا هذا المال نفقة في سبيل الله وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترككم الجهاد والحراسة والثغور. فكانت التهلكة هي ترك الجهاد وليس هي الجهاد والحمل على الأعداء على هذا النحو. قالوا برأيهم فأخطأوا فصوب أبو أيوب وكان منشأ ذلك أيضا الذهول عن سبب النزول. تقدم معنا أيضا من أسباب النزول ما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره في أن هؤلاء النفر في زمن عمر حينما شربوا الخمر مستحلين، كما جاء أيضا في قدامة بن مزعون حينما شرب الخمر مستحل متأول قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. فقالوا وقال هو أيضا إننا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فليس علي جناح في أن أشرب أو أن أطعم وأن أشرب الخمر، لأن الآية بتقول كده ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم. فلما علم عمر أرسل إلى معاوية إذا جاءك كتابي هذا بالليل فلا تمهلهم إلى الصباح، كما تقدم معنا في اللقاء الماضي. وبالفعل أتوا بهم إلى عمر ثم أقام عليهم الحجة وقال لقدامى لو اتقيت ما شربت، ثم شرعوا يبين لهم ويبينون لهم سبب نزول هذه الآية، وهي مش في الأحياء اللي نزلت فيهم نزل فيهم تحريم الخمر، هم أحياء، دول في الأموات كما ثبت في المسند وغيره من حديث ابن عباس وغيره أن ناسا من الصحابة ماتوا وفي بطونهم الخمر شربوها قبل أن تحرم ثم ماتوا وهي في بطونهم وقد حرمت. فسأل الصحابة عن هؤلاء القوم إيه حكمهم، هم ماتوا في بطونهم الخمر، فنزلت الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا، يعني ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين ماتوا على الإيمان والعمل الصالح قبل تحريم الخمر ليس عليهم جناح فيما طعموا إذا ما كانوا على تقوى وإيمان وصلاح. فالذهول عن سبب النزول كان من أعظم أسباب القول في القرآن بالرأي ومن أعظم أسباب القول الخطأ. قالوا برأيهم فأخطأوا هنا أيضا بسبب الجهل أو الذهول عن سبب النزول. تقدم معنا أيضا موقف عروة من قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقال لخالته عائشة لا جناح على من يحج ألا يطوف، فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي، كما ثبت في الصحيح لو كان الأمر كما تقول لكان الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف، لكن الآية بتقول فلا جناح عليه أن يطوف. ثم شرعت تبين سبب نزول هذه الآية أيضا أنهم كانوا يطوفون بين منات التي كانت بالمشلل على الصفا وبين صنم آخر على المروة، كانوا قبل الإسلام يطوفون بين صنمين فتحرجوا بعد الإسلام أن يطوفوا على الصفا والمروة لأن هذا المكان كان يطاف فيه لغير الله. وتقدم معنا أنهم تحرجوا من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع البعض من أن يذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله، كما ثبت عند أبي داود وغيره في هذا الرجل الذي نظر أن يذبح إبلا ببوانة مكان قرب مكة اسمه بوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها صنم وثن من أوثان الجاهلية يعبد، هل كان فيها عيد من أعيادهم مولد يعني الموالد، قال لا، قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فهم فاهمين أنه لا يذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله، فكما أنه لا يذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله من الأوثان والأصنام ففهموا أن لا يطاف لله في مكان كان يطاف فيه لغير الله. فنزلت الآية تقول لهم إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني دي بضاعتنا أساسا قبل الصنمين ودي من شعائر الله أساسا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه بضاعتنا وردت إلي، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الحاصل إن دي أخطاء قالوا برأيهم في القرآن فأخطأوا بسبب الذهول مثلا عن سبب نزول هذه الآيات، والأمثلة على ذلك كثيرة. نكتفي بهذا القدر. أيضا ممكن يكون القول في القرآن بالرأي بسبب الذهول عن علم آخر من العلوم التي يتحتم على المفسر أن يحصلها، زي ما قال الزرقاني وزي ما قال الذهبي في التفسير والمفسرون في العلوم التي يحتاج إليها المفسر، زي علم سبب النزول، وقلنا هو لما ذهل عنه كيف أخطأ وكيف قال في القرآن برأيه فأخطأ. وأيضا علم اللغة لا سيما علم الغريب، ربما أيضا هذا العلم الذهول عنه يوقع صاحبه في خطأ. مثال مثلا في قوله تعالى عن يونس وذنون، يعني صاحب الحوت يونس عليه السلام، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ممكن واحد يقول فظن أن لن نقدر عليه، يعني ربنا هو يونس ظن أن ربنا مش هيقدر عليه، مش هيستطيع يعني أن يقدر، يعني من القدرة والاستطاعة. طبعا مش متصور هذا الفهم السقيم أن يفهمه أصغر عيال المسلمين، هو نفسه مش متصور أن ربنا مش هيقدر عليه، ده ربنا يعني سبحانه وتعالى على ما شاء قدير، أمره بين الكاف والنون. فإذا كان أصغر عيل من عيال المسلمين لا يجهل عظيم قدرة ربنا، كيف يجهله يونس ابن متى عليه السلام؟ فالجواب المجمل على الآية وعلى الفهم السقيم المتبادر إلى الذهن الزاهل عن معنى القدرة في اللغة ممكن يفهم أن هو يونس عرف أن ربنا مش هيقدر عليه فنادى في الظلمات، حتى الآية مش هتستقيم. لكن الأمر كما قال شيخ الإسلام، اطلب تفسير هذا الغريب أول ما تطلبه من القرآن، فإن أعيا كذلك فمن السنة، فإنها شريحة من القرآن للقرآن. والله عز وجل قال ثم إن علينا بيانا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبين القرآن بالقرآن كما سيأتينا هنا. طيب فظن أن لم نقدر عليه، قلنا ما ينفعش مع النظر لعصمة الأنبياء وأنهم المصطفين الأخيار وإنهم أتقانا وأخشانا وأبر قلوب، مش متصور إنهم يجهلوا قدرة ربنا سبحانه وتعالى أبدا. يبقى ده الرد المجمل. طب الرد المفصل معنى نقدر في القرآن جات إزاي؟ هنجد إن نقدر معناها نضيق، فظن أن لن نضيق عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنون إذ ذهب مغاضبا لقومه حينما كذبوه ولم يستجيبوا له، أو حينما استأخر عذاب الله عنهم، لأن الله أو بين له أنهم لو كذبوا سيعذبوا، أو أنه خرجوا لأنه اعتقد أنهم هيتهموا بالكذب لأنهم كذبوا ما فيش عذاب حصل لهم، وكانت جريمة الكذب دي عليها عقاب القتل في قوم يونس، فخرج مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه في الخروج بغير إذن منا، وظن أن لن نضيق عليه. طب إيش عرفنا أن نقدر هنا بمعنى نضيق؟ قلنا في القرآن قال تعالى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه يقول ربي أهاناني. أبدا، هو ضيق عليه رزقه لمصلحته، كما قال تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع ويقدر يضيق، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، في آية يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يعني لمصلحته ولنفعه، الله عز وجل فعل ذلك. الشاهد الآيات الكثر اللي في القرآن فيها البسط والتقدير، عكس البسط، عكس البسط الايه؟ التقدير، توسيع وتضييق، يبسط ويقدر في آيات كثيرة في القرآن. إذن فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نقدر عليه. أيضا ممكن واحد يستخدم الدبلوماسية المسلمة ويقول مثلا أنا عايز أبقى دبلوماسي وعايز أبقى يعني إيه أقدر يكون عندي مرونة وكده في التعامل مع غير المسلمين، فيقول والله أنا ممكن أمدحهم وأثني عليهم وكده، ويستدل بقوله تعالى حكاية عن شعيب حينما خاطب قومه فقال إني أراكم بخير، إني أراكم بخير. الله يقول هنا هم كفروا هو شعيب قال لهم إني أراكم بخير، يعني الأخ على خير والأخت على خير والمسلمين على خير والكفار كمان على خير، إني أراكم بخير. وطبعا شوف الآية كمان دقيقة، مش على خير، إني أراكم بخير. فيجي يفتكر هنا الخير يعني ثناء، يفتكر الخير هنا ثناء. لو إحنا نطلب زي ما إحنا قلنا أول ما تطلب تفسير القرآن فبالقرآن كما قال شيخ الإسلام في مقدمتي وتبعه على ذلك ابن كثير وغيره. ليه؟ لأن القرآن يبين ويفسر بعضه بعضا كما قال تعالى ثم إن علينا بيانا. طيب نطلب بيان الحرف ده بس بعد ما ناخد الاتصال ده، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك عم الشيخ؟
ازيك عم الشيخ،
كيف حالك؟
الحمد لله والله،
جزاكم الله خيرا لهذا البرنامج الجميل.
الله يبارك فيك، ربنا يتقبل منك.
اتصلت بس علشان اسلم على حضرتك واسلم على الدكتور اسامه ابو ويس.
اهلا وسهلا بحضرتك.
جزاكم الله خيرا على القناه الجميله دي.
جزاك الله المسلمين. اني اراكم بخير، هنجد ان الخير في القران جاء بمعنى المال كما قال تعالى في الوصيه ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين، يعني ان ترك مالا الوصية. وقال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، يعني حب المال. يبقى إذن إني أراكم بخير كانوا تجار، ولذلك هو نزل لهم عشان يوفوا الكيل والميزان، فكانوا تجار، فكانوا بخير يعني بغنى وبثراء، في ثراء وفي غنى. إني أراكم بخير، فبردك دي قال في القرآن برأيي فأخطأ نتيجة الذهول عن علم آخر من العلوم التي ينبغي أن يحصلها طالب التفسير أو المفسر. أيضا وغير كده بقى، وتقدم معنا أيضا فهم الصحابة رضي الله عنهم للظلم، وأن هم ظنوا الظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظنوا الظلم هنا إيه؟ مطلق الظلم. فقال لهم النبي ده هو الظلم المطلق، يعني الظلم الأكبر، يعني الكفر. في تفسير قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لما قالوا له يا رسول الله الحديث ثابت في الصحيح أينا لم يظلم، فقال لهم ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني بظلم يعني بشرك، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أكبر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتقدم معنى قول ابن القيم إن من أتى بالإيمان المطلق التام كان له الأمن والاهتداء المطلق التام، ومن نقص من إيمانه حصة نقص بقدرها حصة من أمنه واهتدائه، فالمطلق المطلق والحصة الحصة. ماشي. وهو نفس الكلام ده برضك في ذهول بعض الصحابة كعدي بن حاتم الطائي عن معنى قوله تعالى الخيط الأبيض وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قبل نزول من الفجر كانوا يضعون عدي وغيره خيط حقيقي أبيض واسود ويأكلوا وشربوا حتى ما يتبين ده، حتى نزل قوله تعالى من الفجر وبين صلى الله عليه وسلم لعدي إن وسادك إذا لعريض لو أنت حاطط. أيضا أحيانا ممكن نفهم فهم خطأ مش نتيجة بس الذهول عن سبب النزول أو علم اللغة، أيضا نتيجة الذهول عن بعض القواعد الأصولية أو الاعتقادية أو الفقهية، ونفهم الآيات بعيدا عن هذه القواعد فنقع من ذلك في خطأ. من ذلك مثلا لو فهمت بعض الآيات بعيدا عن قاعدة شرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا، كلام أظهر قولي أهل الأصول في هذا الدليل المجمل شرع من كان قبلنا من الأدلة الإجمالية لأصول الفقه، شرع من كان قبلنا أظهر قولي العلماء في ذلك أن شرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يقر وما يؤيده. في الحقيقة في آيات كتير لو إحنا قرأناها بعيدا عن هذه القاعدة هنخطأ ونقول فيها برأينا ويبقى قالوا برأيهم فأخطأ. ويبقى ينسحب علينا كل الأدلة اللي جات وجابها شيخ الإسلام وغيره في ذم الرأي، واللي أخرجها الطبري وأصحاب السنن عن ابن عباس: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وعن جندب أيضا عند الطبري، وعن جندب: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. وأيضا لذلك قال غير واحد من العلم: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، وإن أصاب فإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار، جمعا بين الروايتين دول. وإن كان لا يخلو كل رواية، لا تخلو كل رواية من ضعف، إلا أنها في مجموعها مع قول عمر إنه هو التكلف، لما قال كان بيقرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، والأثر أيضا عند الطبري وغيره: وفاكهة وأبا، قال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم أطرق وقال: إنه التكلف يا عمر. يعني ما ينفعش تسأل عن حقيقة هذه الأب أو عن كيفية هذه الأب. طيب، فهذه الأدلة وغيرها مما جعل كثير من السلف يهاب القول في التفسير، زي مسروق كده روى ابن جرير وغيره عنه أن هو قال: إياك والقول في التفسير، فإنها الرواية عن الله، فإذا كانت اللي يروي عن رسول الله ويتعمد الكذب فليتبوأ مقعده من النار، وده أمثل مثال على الحديث المتواتر، فكيف بمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان الحبر البحر ترجمان القرآن ابن عم رسول الله ابن عباس اللي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليه بأن ربنا يعلمه التأويل، كان ربما توقف في بعض التفاسير يسأل فيتوقف، وده ابن أبي مليكة في مراه ابن جرير بسند صحيح قال كده، أن ابن عباس كان يسأل في بعض المسائل، لو في بعض التفاسير لو سئلها أحدكم لأجاب، وهو كان يتوقف. وسئل أيضا من ضمن المسائل اللي توقف فيها، ولعله كان بيعلمنا وبيعلم السائل، أن هو لا يتهجم على القرآن وأن يهاب القول فيه، وأن هي الرواية عن الله. فسئل: في يوم كان مقداره 1000 سنة، وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة، مرة يوم مقداره 1000 ومرة يوم 50,000. ابن عباس قال له إيه؟ يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما. بس وخلاص، يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما. كأنه بيتهيب أن يقول حاجة في الوقت ده، إما درس لينا، أو إما هو بالفعل كان في ساعتها متوقف ثم بدا له التفسير، لانه جه بعد كده لي عنه اقوال في الجمع بين اليومين. فدا يوم تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه مما تعدون، دا يوم في طلوع الملائكه، يعني لو احنا اللي طلعنا مقداره 50,000 سنه بحساباتنا وبطلوعنا احنا، لكن الملائكه بتطلع وتنزل وتتناوب علينا ملائكه بالليل وملائكة بالنهار في العصر والفجر، عشان كده ربنا قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نرجع مرجعنا للنظر لبعض الآيات بعيدا عن هذه القاعدة، إنجاز التعبير: شنع من كان قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يقره. لو احنا مثلا فهمنا سورة يوسف وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، لو احنا فهمنا الآية دي بعيدا عن هذا الأصل، يبقى يجوز ان احنا اما نقابل بعض نسجد لبعض، بدل ما نقول السلام عليكم نسجد لبعض. ليه؟ لان هو القرآن بيقول وخروا له سجادة، ليه ما نسجدش لبعض؟ نقول لا، ده كان في شريعة يوسف ان التحية كده، الا اذا انت برده في بعض المفسرين كما جاء في تفسير الجلالين وغيره ان قال لا، هم ما سجدوش، ده كان انحناء، كان مجرد انحناء، سواء انحناء او سجود حقيقي، ده كان في شرع من كان قبلنا. اما في شرعنا لما جه معاذ وراح اليمن وشافهم بيعملوا كده للاحبار ورجع قال النبي اولى ان يسجد له، فجي سجد للنبي وقال له لا، لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد من دون الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها، فده شرع من كان قبلنا. لما تقرا مثلا قول الله تعالى بعيدا عن هذا الاصل في حق سليمان، إن الجن اللي ربنا سخروا لسليمان كانوا يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يبقى يجوز صناعة التماثيل. يجوز هنا صناعة التماثيل لأنه هو يصنعون له ما يشاء، وده نبي من محاريب وتماثيل، مع أن ده أمر فيما أعلم متفق أو لا أعلم خلافا على حرمة التماثيل. آه في خلاف في التصوير، لكن في التمثيل أو في الرسم، لكن في التمثيل والأصنام لا أعلم خلافا. طيب أمال إيه بقى الموضوع ده ليه هنا؟ أما أنت لو فهمتها بعيد عن هذا الأصل، شرع من كان قبل ليس شرعا لنا، لا إلا إذا جاء في شرعنا ما يقره، ده جيب شرعنا ما يرده، زي ما حديث عليه ألا أبعثك ما على ما بعثني عليه رسول الله، قال لا تجد قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ولا تمثالا إلا كسرته. خلاص، والنبي عليه الصلاة والسلام الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة. لا شك أن الصورة المتفق على حرمتها وعلى من منعها للملائكة هو التمثال والصنم، على خلاف بقى في غير كده. ماشي. طيب في آيات تانية، مثلا إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، صامت نظرت صيام عن الكلام مش عن الطعام والشراب. طب وهل ده في شرعنا؟ إحنا نعرف إن حديث أبي إسرائيل اللي هو نظر النبي صلى الله عليه وسلم واقف في الشمس وما بيتكلمش، فسأل قالوا له هذا أبو إسرائيل نظر ألا يتكلم وألا يجلس وأن يصوم، فقال مروه أن وألا يستظل، قال مروه أن يتكلم وأن يجلس وأن يستظل وأن يكمل صومه. وإن في نهي عن الواحد يمسك عن الكلام يوم أو يوم وليلة، ما ينفعش ده، مش في شرعنا ما ينفعش. وهكذا أيضا توبة بني إسرائيل، أن يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، كانت توبتهم من عبادة العجل أن الدنيا تليل، كل واحد ياخد سيفه ويدوروا الأكل في بعض، ودي توبتهم، اللي هيموت ربنا تابع عليه واللي مش هيموت ربنا تابع عليه. ينفع إحنا نعمل كده ونقول دي التوبة عندنا؟ أبدا. شرع من كان قبلنا ليس شرعا لنا أصلا، لأني في شرعنا التوبة هي الندم والعزم على عدم العود والإقلاع عن الذنب، دي إذا كانت بينك وبين ربنا، إذا كانت في حق مخلوق، هم الثلاثة دول بالإضافة إلى رد المظلم. الحاصل إن آيات كثيرة لو قرأتها أو فهمتها برأيك بعيدا عن هذا الأصل تقول برأيك فتخطئ. مثال أيضا قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بردك تفهم منها اتخاذ القبور مساجد، مع ان اخر حاجة قالها النبي قبل ما يموت لعنة الله على اليهود، لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا اولئك شرار الخلق عند الله، اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد، صنعوا له هذه التصوير وبنوا على قبره مسجد، والاحاديث اصلها في الصحيح والسنن. قلنا ثاني الحاصل ان انت ينبغي ان تكون مستحضر الادوات اللي نبه عليها اهل العلم زي الزرقاني زي الذهبي اللي هي ينبغي ان يتحلى بها او يحصلها طالب التفسير او المفسر، والا وقع من ذلك في ذهول. عصمة الانبياء برضه كما تيجي تسمع نص قد يعني يكون في قدح في هذه العصمة وقدح في جلالة وعظمة ومكانة النبي أو الأنبياء في نفسك، ينبغي أن أنت ترجعها إلى الأصول إلى الأمهات، وتعرف أن دي متشابهة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، الأم المرجع الأصل لما تهت ترجع لها على طول، وأخر متشابهات. افرت من المتشابه ده نزلت آيات فيها يعني توهم بالحط من قدر بعض الأنبياء، زي كما تقدم معنا في يونس عليه السلام وزنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، حتى إن ربنا نهى النبي إن يتشبه بيونس في آخر سورة نون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت لما خرج مغاضبا، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم، يعني ممتلئ غيظا من قومه ومن تكذيب قومه له، فاصبر لحكم رب. واحد ممكن يقول لا يبقى كده يونس ما صبرش على كده، يونس ده مش نبي يعني مية. لا، ممكن يقول كده في نفسي يتوهم ذلك. أبدا، لرفع هذا الوهم وهذا التوهم ولإلباس يونس ما يستحقه من إجلال وتعظيم وعصمة لنبي كريم مثل يونس ابن متى عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في المسند وأيضا غيره أنه قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده بقى في شأن إبراهيم. ممكن تفهم الآية أن إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى بعيدا عن هذا الأصل العقدي وهو عصمة الأنبياء، ممكن أنت تقول أن إبراهيم شك في قدرة ربنا في إحياء الموت حينما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. حتى إن ربنا سأله عشان يعلمنا إحنا، إن ما قالش كده عن شك، ومع ذلك ممكن يتسرب الشك إلى نفوس بعض ضعاف النفوس فيتوهم الحط من قدر الخليل عليه السلام أبو الحنفاء. طبعا هسأل سؤال، إذا كان أقل واحد فينا إيمان لا يشك في قدرة ربنا في إحياء الموت، فهل يتصور إن يشك طالب علم؟ طب هل يتصور ان يشك في قدرة ربنا على احياء الموتى عالم؟ طب هل يتصور ان يشك في قدرة ربنا على احياء الموتى صحابي؟ طب هل يتصور ان يشك في قدرة ربنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هل يتصور بقى، طب ده كل ده لا لا لا، طب هل يتصور ان ابراهيم عليه السلام سأل ده من باب الشك في قدرة ربنا؟ طب إذا كان سأل ده من باب الشك يبقى احنا أولى بالشك من إبراهيم. إذا كان إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي أمر بذبح ابنه فذبح، ابتلي بكلمات بالختام بالأضياف بأبو الأنبياء أبو الحنفاء، ومع ذلك أنت ممكن تقول يشك وسأل ده من باب الشك، تبقى أنت أولى، تبقى أنت أولى بالشك منه. وإذا كنت أنت أولى إن أنت لا تشك أساسا في قدرة ربنا على إحياء الموتى فهو أولى ألا يشك. ولذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، نحن أولى بالشك من إبراهيم. الشاهد أيضا من الكلام ده أن أنت ممكن تقول في القرآن برأيك للذهول عن بعض القواعد الاعتقادية أو بعض القواعد الأصولية أو بعض علوم اللغة أو علم أسباب النزول أو علم الناسخ والمنسوخ أو غير ذلك من العلوم التي من شأنها أن توقع لمن ذهل عنها أو لم يحصلها، توقعه في الخطأ في فهم القرآن الكريم. أضف إلى ذلك أيضا اعتقاد، وده بقى خاص بأهل البدع والأهواء، وده خاص بأهل البدع والأهواء، وهم اعتقدوا زي ما قال شيخ الإسلام تيمية في المقدمة إن بيتكلم عن أهم سببين للخطأ في القرآن في التفسير، بالذات في التفسير بالاجتهاد بالرأي يعني، وبالذات بالرأي المذموم. قال إن هم في أقوام اعتقدوا مذاهب معينة واعتقدوا أمور معينة ثم أرادوا أن يسقطوا آيات من القرآن عليها، بل أرادوا أن يسقطوا القرآن كله عليه ويعني يحرفوه، يعني تحريف في المعنى مش تحريف في اللفظ، وإن كانوا هم وقعوا في الاثنين، في التحريف اللفظي وفي التحريف المعنوي، وأيضا اتبعوا سنن اليهود والنصارى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قضية التحريف، يحرفون الكلم عن مواضعه ويحرفون الكلم من بعض مواضعه، تحريف معنوي وتحريف لفظي. التحريف اللفظي ده حصل لما المعتزلة قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى يعني كلامه القرآن ده مش كلام ربنا وإن ده مخلوق، وإن ده إيه؟ وإن ده مخلوق. فلما جه احتج عليهم أهل السنة بآيات من القرآن ومنها وكلم الله موسى تكليما، أو إزاي ربنا ما بيتكلمش؟ لا ربنا بيتكلم. هم قالوا لا ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم. ليه؟ عشان إحنا قلنا هو يتكلم والبشر يتكلم، إحنا شبهنا الخالق بالمخلوق يبقى هو لا يتكلم. طبعا الكلام ده مش صحيح، الله عز وجل ثبت له الكلام في الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، كلام حقيقي بصوت وحرف. وكلام مسموع، والأدلة على ذلك كثيرة، بس ده مش وقتها. المهم منها وكلم الله موسى تكليم، راحوا محرفين الآية، وبدل ما الله هو اللي كلم موسى ولفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة خلوه هو مفعول منصوب بالفتحة وموسى هو اللي بيتكلم، فقالوا وكلم الله موسى تكليم. فده كان تحريف لفظي للقرآن، تحريف لفظي للقرآن. وبعد كده بدأوا يتأولوا كل الآيات بقى اللي جت فيها. ابن تيمية راح رد عليهم بقوله تعالى، راح رد عليهم ابن تيمية بقوله تعالى وكلمه ربه، وكلمه رب. راحوا بقى تأولوا الآية دي، قالوا لا ده كلام نفساني، يعني ده الكلام النفسي، يعني ربنا كلمه في نفسه. طبعا ازاي كلام نفسي هو مسموع، وفي أدلة على كده. بس ناخد أخونا ياسر من السويس، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش انا عاوز اقول بس حاجتين بسرعة جدا. انا اسف لو مش هتكلم في موضوع الحلقة، بس انا بحذر من استفتاء دلوقتي على النت على الشعب، دي حاجة. الحاجة الثانية انا بقول للثوار المصريين وللسوايس، انا اسف مش كشف 18 يوم للثورة، وادعو كل مشاركة في المليونية الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير، وصلت الفكرة. نرجع مرجعنا بقالوا في القرآن، قالوا برأيهم. كنا بنقول ان ده الناس اعتقدوا امور معينة، ثم حبوا يفهموا آيات القرآن على رأيهم وعلى هواهم بما يتفق والأمور ومعتقدهم الفاسد اللي هم اعتقدوه قبل تفسيرهم للقرآن. هدي مثال سريع أو أمثلة سريعة برضك للتفسير بالقرآن بالرأي المزموم. طبعا زي ما ابن تيمية قال إن كل الآثار الواردة في ذم القول في القرآن بالرأي محمولة على القول فيه بغير علم، إنما لو كان بيقول باجتهاد وعلم، هو أهل الاجتهاد والاستنباط، واللي بيقوله ده عليه دليل معلوم، يبقى ده وخده من مقتضى المعنى أو من المقتضب من قوة الشرع، فالكلام ده لا غبار عليه، وهو مباح لهذا الصنف من الناس من الراسخين في العلم. تقدم معنا في اللقاء الماضي الأدلة على ذلك، على جواز ومشروعية الاجتهاد، مثل قوله تعالى وأخر متشابهات. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ابن عباس وأبي قالوا لا، ده المتشابه ده ممكن الناس تعلم تأويله، وقرأوا الآية دي وما يعلم تأويله إلا الله بالقراءة كده، ما وقفوش إلا الله، ما وقفوش عند لفظ الجلالة الله، إنما قالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله. وأيضا استدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو الاجتهاد والقول في القرآن بالاجتهاد الرأي المحمود اللي عليه دليل، اللهم علمه التأويل. وهو كان كده ابن عباس، وضربنا مثال لاستنباطات ابن عباس الكثيرة في القرآن، منها مثلا حينما كان يتزين ويكتحل لزوجته ويتأول قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، الآية ما قالتش روح اكتحل، إنما هو استنبط هذا المعنى إن إيه لها أن تتزين لا عليها أن تتزين فلها أن يتزين لها، كما أن عليها أن تتزين لزوجها فعلى زوجها أن يتزين لها بالتزين المعروف أنه زينة للرجال، كالاكتحال مثلا أو الطيب أو السواك أو معجون السنان أو ما شكل ذلك، أو إن هو يسكن شعره ويهتم بشعره ويهتم برائحة فمه أو رائحة ثوبه أو بدني. الحاصل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، استنباط ابن عباس. أيضا هو نفسه استنبط، قال أنا من القليل في تفسير سورة الكهف في عدد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا القليل. قال ابن عباس أنا من القليل، هم سبعة وثامنهم كلبه. استنبط لي وجاب دي ليه، وقال أنا من القليل وجاب، وتأكد دي جاب الاستنباط ده منين؟ لأن ربنا لما قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم عقب على ذلك بأن ده رجما بالغيب. لما قال سبعة وثامنهم كلبهم ما قالش رجما بالغيب، فابن عباس فهم إن هم سبعة، لأن لو كانوا هم سبعة وثامنهم كلبهم، لأن لو ما كانوا سبعة وثامنهم كلبهم كان ربنا قال بردك ما يشبه رجما بالغيب للعددين الأولانيين. وهكذا في استنباطات ابن عباس تصديقا لدعوة النبي فيه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حتى هو ثبت في الصحيح إن كان ابن عمر يقدمه لهذا السبب ولهذا الدعاء، يعرف له ذلك ويعرف له مكانه ويقدمه في مجلس فيه أشياخ من الصحابة، حتى لما أنكروا على عمر قالوا تجلس هذا بيننا ولنا عيال مثله، فرح سألوا كما ثبت في الصحيح عن تفسير قول الله تعالى إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، سألهم فقالوا إجابة، وسأل ابن عباس يعني إيه الآية، فقال إيه أجل رسول الله نعي رسول الله، يعني نعي رسول الله ساقه الله إليه، يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد أديت الرسالة، أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة واقترب أجلك، انتظر الموت في أي لحظة، أكثر من التسبيح والاستغفار فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. عمر أقر على هذا الفهم. وأيضا في تفسير قول الله تعالى أيود أحدكم أن يكون له جنة من نخيل وعناب تجري له فيها من كل الثمرات تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات أصابها إعصار وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ابن عباس قال إن ده عمل المؤمن، قال هذا العمل عمل المؤمن، يعني المؤمن في شبابه عمل أعمال صالحة كتير، جنات فيها من كل الثمرات من كل الأعمال الصالحة، بعد كده كبر في السن له ذريات ضعفاء أعضاؤه بقت ضعيفة، راح عمل المعاصي أصاب هذه الجنة من الحسنات، أصابها إعصار المعاصي فيه نار للمعاصي فاحترقت، وكان كبر في السن مش يقدر يعمل تاني غيرها. بردك ابن عمر رضي الله عنه أقر على هذا الفهم، أقر على المهم كان ده من ضمن الاستنباطات والتأويلات والتفسير بالرأي المحمود اللي كان نتيجة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس اللهم علمه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وده يحقق قول أبو القاسم ابن حبيب والبغوي وغيرهم اللي قالوا إن التفسير بالرأي المحمود هو صرف الآية إلى معنى تحتمله الآية، زي ما هو صرف إذا جاء نصر الله الفتح إلى معنى رسول الله تحتمله الآية لا يخالف ما قبله ولا ما بعده ولا يخالف الكتاب والسنة، وصرف هذا المثل إلى عمل المؤمن أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، صرف إيه ده إلى عمل المؤمن، زي ما صرف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إلى مسألة الاكتحال وغيره من الاستنباطات الصحيحة المنضبطة بالضوابط الشرعية اللي بتقول إن ليس كل تفسير بالرأي مذموم، إنما فيه المحمود وهو الذي عليه دليل ووافق هذا الحد في معنى التأويل المشروع أو المستساغ المشروع. أما التأويل الممنوع طبعا من الأدلة حديث علي بن أبي طالب وثابت أيضا في الصحيح إن أبا جحيفة سألوا هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس أو هل عندكم من شيء بخلاف القرآن، قال له لا ما فيش عندنا أي حاجة بخلاف القرآن، ثم بعض الوقت أقسم قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا شيء، ثم ذكر إلا فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن، وهو ده الفهم هو ده التأويل المستساغ المشروع إذا كان بضوابطه وبشروطه. أما إذا كان ممنوع، أما إذا كان تأويل ممنوع غير مستساغ فهو صرف الآية إلى معنى لا تحتمله الآية خالص ويخالف ما قبلها وما بعدها ويخالف الكتاب والسنة، طبعا مش عن طريق الاستنباط عن طريق حاجة تانية على وزن الاستنباط برضه. كنت دايما بقولها لي زي إيه مثلا الشيعة اللي استنبط زي ما قلنا في اللقاء الماضي استنبط الإمام مالك حرمانهم من مال الفيء مال الغنيمة، استنبط ده من الآيات الثلاث اللي جات تبين إن الفيء والغنيمة هتكون لمين، الفيء ده هيكون لمين؟ ان للفقراء المهاجرين، والآية الثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم هم الأنصار، والآية الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في صدورنا غلا للذين أمنوا. فدول اللي احنا بقى أسأل الله أن نكون احنا بندعي بقى ايه للصحابة ونستغفر ليهم وبنقول يا رب لا تجعل في قلوبنا غلا ليهم ولا لغيرهم ممن سبقونا بالإيمان. التلاتة دول بس هم اللي ليهم في مال الفيء. ومال الشيعي الرافضي ابن الرافضي مالوش في مال الفيء، ليه؟ لأنه لا هو من المهاجرين ولا هو من الأنصار ولا هو من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بل كان الأمر كما جاء عن عائشة في صحيح مسلم وغيرها إن هي قالت أمروا أن يستغفروا لهم فسبوه. يعني أنت أمرت يا شيعة أن تستغفر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبيت أصحاب النبي، فإزاي يكون لك من مال الفيء؟ ده استنباط مالك أثنى عليه كتير من أهل العلم إن ده استنباط صحيح من الآية دي إنهم ليس لهم في مال الفيء. وبالمناسبة ده اللي خلك من الدول الإسلامية اللي قامت زي الدولة العباسية وغيرها إن ما تديش علماء آيات الشيعة دول وأئمة الشيعة دول ما تدهمش من مال الفيء حاجة، عشان كده هم اخترعوا المال اللي هم الخمس بقى، وده أنا قلته في برنامج عقيدات وخط أحمر. اخترعوا مسألة الخمس في أوائل القرن الخامس أو الرابع أو آخر القرن الرابع. المهم نرجع مرجعنا إلى التأويل الغير مستساغ الممنوع، صرف الآية إلى معنى لا تحتمله الآية يخالف ما قبلها من بعدها زي تأويلات الشيعة كلها. من ذلك في تفسير قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. طب دي وإذ قال موسى، موسى عليه السلام مش حد تاني، إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، وانتوا عارفين جت مناسبة ذبح البقرة دي ما لونها، ادعوا لنا فارض لا بكر، قصة البقرة كلها جه في آخرها وقال سبب القصة إيه، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما تكتمون فكنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إن هو اتقتل واحد فيهم مش عارفين مين قتله، ربنا قال له اذبحوا بقرة، في النهاية لما فذبحوها ما كادوا يفعلون كنا اضربوه ببعضها. بعضها ايه ده محدش عارف طبعا، وما ينفعش انت تتكلف ما لا تعلم وتهرف بما لا تعرف وتقول ايه الجزء ده ايه ده، وده علم لا ينفع وجهل لا يضر. كنا اضربوه ببعضها، ضربوه ببعضها، احيا الله هذا الميت وقال مين قتلني. واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها يعني تاني القاتل، فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوا هذا المقتول ببعض البقرة فضربوه فصحي من قتلك فلان متين خلاص. ايه دخل عائشة في الموضوع؟ لا 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 البقرة في اللغة ولا في الاصطلاح ولا في اي لغة من اللغات تساوي عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين. تيجي الشيعة وتقول عشان هما بيكرهوها لان هي اكثر النساء رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدمها هدم لكتير من الدين وكتير من الاحاديث، فراحوا بقى كيلوا لها بقى بالمكيال الأوف. إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة ينفع؟ فطبعا ده هي صرفوا الآية إلى معنى لا تحتمله الآية ويخالف ما قبلها وما بعدها، مش القصة دي خالص. وبعدين لو هي عائشة من البقرة اتقتلت من زمان وضربوا ببعضها وأحيا الله الميت والميت نفسه مات تاني، إيه جاب بقى قصة عائشة زي في الموضوع؟ نفس الكلام تقولوه في قولهم في تفسير قول الله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وإن البحرين دول فاطمة وعلي. طب لهم يعني في اللغة يسوي فاطمة ولا في الاصطلاح ولا في الشرع ولا في آية تانية ولا في أي حاجة تاني تقول البحر فاطمة طب أنا عايز أعرف بقى أنه فيهم اللي هيكون البحر المالح والبحر العذب؟ وهو مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يعني البحر المالح والنهر النهر العذب. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ زي ما بتلاقوا كده في راس البر أو غيره، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي البحر المالح على العذب ولا العذب على المالح ولا حتى السمكة اللي هنا تيجي هنا ولا اللي هنا تيجي هنا. فأنا عايز أعرف بقى أنه فيهم البحر المالح ده أنه فيهم علي وأنه فيهم فاطمة، ولو أنتوا حبيتوا تخلوا علي وفاطمة يعني حاجة أمل وحاجة كبيرة، والله أنتوا بتذموهم من حيث تظنون أنكم تمدحوهم أو تثنوا عليه، زي ما اتهمتم علي رضي الله عنه بأنه هو يعني فعل أشياء كتير تقية وجبن وخوف، وأنتوا يعني في النهاية بتفهمونا وتفهموا اللي معاكوا أن أنتوا عايزين تخليوه بطل الأبطال. الحاصل أن دول قوم اعتقدوا معتقد فاسد ثم حاولوا إسقاطات آيات القرآن عليها بهذا التحريف المعنوي للآيات. هم مش يعرفوا يحرفوا في كتير من الآيات تحريف لفظي، وإن كانوا طبعا حرفوا يعني الشيعة حرفوا تحريف لفظي وتحريف معنوي وقالوا يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فطبعا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أكثركم تقية، أكثركم تقية مش أكثركم تقوى، أكثركم تقية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني أكثركم تقية. طبعا أفهام سقيمة وهي تأويلات مذمومة وعليها يتنزل كل الآثار اللي جت في ذم الرأي المذموم. من قال في القرآن برأيه أخطأ وإن أصاب، فإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار، إنها الرواية عن الله. فإذا كانت الرواية عن رسول الله من يتعمد الكذب فيها فليتبقى يضمن له يعني مكان في جهنم، فمن باب أولى هيضمن له مكان في جهنم إذا كان بيتعمد الكذب على الله. وبيقول إن ده مراد الله وده مش مراد الله، ليه؟ لأن هو علم التفسير هو إيه؟ علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث إيه؟ حيث دلالته على مراد الله بحسب القدرة والطاقة البشرية. محدش أبدا يقول إن إحنا هنأتي على التفسير من كل جوانبه، وده ينبغي ان يحضر هذا المسلك، ان انت تفتكر ان انت ده المعنى الذي ليس بعده معنى، وان انت اتيت على كل مراد الله عز وجل من كلامه. نكتفي بهذا القدر، وانبه ان هذا اللقاء قالوا برأيهم سيكون ان شاء الله من اللقاء الماضي يوم الجمعة الساعة 4 عصرا من اللقاء القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.